بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هي ما في قوله عما يتساءلون استفهامية بدليل أنها حذفت ألفها، لما دخل عليها الخافض، عما يتساءلون الواو في يتساءلون أين مرجعه؟ أين يرجع إلى ماذا خالد؟ الواو يتساءلون من هم؟ نعم، يتساءلون الناس. عما يتساءلون الواو، نعم، واو جماعة فاعل ضمير، ومرجعه معلوم، ليس له مرجع هنا يعود إليه لأنه معلوم. والمقصود عما يتساءل الناس. ثم أجاب رب العالمين فقال: عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. وهل جملة عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون جملة خبرية جواب عما يتساءلون كما هو مذهب الأكثر من المفسرين، أم هي استفهام آخر ويكون التقدير عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم يتساءلون الذي هم فيه مختلفون، وهناك قول ثالث لكنه ليس بمقبول عند المحققين من المفسرين، فيه ضعف لأنه خلاف الظاهر. طيب، ما هو النبأ العظيم؟ النبأ العظيم فيه ثلاثة أقوال: القول قول قتادة وابن زيد. ابن زيد في التفسير هو عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم. أنه من؟ أنه البعث بعد الموت، وهذا قول الأكثر. ومجاهد يقول القرآن، وقال بعضهم إنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولأن هذا القول الثالث ليس بظاهر من سياق الآيات لم يرده ابن كثير. من الذين اختلفوا في البعث بعد الموت؟ ومن الذين اختلفوا في القرآن؟ المسلمون والمشركون. فالمسلمون مصدقون بالبعث، مؤمنون بالقرآن، والمشركون مكذبون بالبعث، منكرون للبعث، مكذبون بالقرآن. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ذكرنا فائدة في كلا، ما هي؟ أنها لم ترد في النصف الأعلى من القرآن، في النصف الأول من القرآن ما وردت، من البقرة إلى الكهف. أيضا فائدة أيضا أخرى محمد، أنها لم تنزل كلا إلا في الآيات المكية، لأن أكثر ما تستعمل كلا للردع والزجر، وهذا هو الذي كان يناسب المشركين المنكرين المكذبين الجاحدين. وما نزلت كلا بيثرب فعلما ولم تأتي في القرآن في نصفه الأعلى، تكملة البيت الذي تركناه أمس، ولم تأتي في القرآن في نصفه الأعلى، وتتمة للفائدة أن كلا وردت في ثلاثة وثلاثين موضعا جاءت في 15 سورة. كلا في القرآن وردت في 33 موضعا وجاءت في 15 سورة وكلها مكية كما أسلفنا. وكلا تأتي على 1 من 3 معاني، لأن كلا ستتكرر معنا، تأتي على 1 من 3 معاني، المعنى الأول الردع والزجر، أنها للردع والزجر، للردع والزجر أي لكلام سبق، ردع وزجر لكلام سبق، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، قال الله عز وجل كلا، أي لن يكونوا لهم عزا أبدا. هذا الموضوع الأول، أنها للردع والزجر. الموضوع الثاني أو المعنى الثاني من معاني كلا أن تأتي بمعنى حقا، أن تأتي بمعنى حقا، والموضوع الثالث أو المعنى الثالث، المعنى الثالث أن تكون بمعنى ألا الاستفتاحية، أن تكون بمعنى ألا الاستفتاحية. ألا الاستفتاحية، وقد تأتي آية محتملة الاثنين، لأن تكون بمعنى حقا ولأن تكون بمعنى ألا. فهذه مثلا الآية التي نحن فيها، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، الأنسب أن تكون بمعنى حقا، أن تكون بمعنى حقا. طيب، وفي قول الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى، كلا إن الإنسان ليطغى. هل هذه للردع والزجر لكلام سبق أجيب بها عن كلام سبق؟ الجواب لا. ما هو الدليل؟ الدليل أن 5 الآيات من سورة اقرأ هي أول ما نزل من القرآن، ثم بعد ذلك بوقت نزل قول الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى. فليس هناك كلام سابق مذكور عند نزول هذه الآيات ليرد عليه وليزجر قائله. إذن هي هنا بمعنى ألا الاستفتاحية، أو بمعنى حقا، أو بمعنى حقا. وقول الله عز وجل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. فقوله كلا، هل تقدم كلام سابق يرد على صاحبه ويزجر؟ من يجيب؟ نعم، يقول إنه سيكون له مال وولد وإنه اتخذ عند الرحمن عهدا. قال الله كلا، أي ليس الأمر كذلك، رد عليه، ردع وزجر. وتكملة للفائدة أن كلا التي بمعنى الردع والزجر يصح الوقوف عليها والانتهاء والابتداء بها، يصح الوقوف عليها. يعني هنا في هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، تقف وقفا حسنا، تقف فتقول: كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. وفي قوله: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فيحسن الوقف عليها وقف حسن. أما التي بمعنى حقا أو التي بمعنى ألا الاستفتاحية، التي بمعنى ألا الاستفتاحية توصل بما بعدها، توصل بما بعدها. كلا إن الإنسان ليطغى، كلا سيعلمون، كلا سوف يعلمون في السورة الثانية، توصل. أما التي للزجر فإنه يحسن الوقف عليها. طيب، ثم قال الله عز وجل بعد هذا التهديد: عدد على عباده نعمه الظاهرة عليهم التي لا تخفى، وهي آيات عظيمات من آيات الله سبحانه وتعالى الكونية. فقال سبحانه: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، إلى آخر الآيات التي أتي ذكرها. فقوله سبحانه وتعالى ألم، هذا استفهام دخل على نفي، وهو يفيد التقرير، ولهذا يقال له الاستفهام التقريري. وتعريفه هو الذي يحمل المخاطب على الإقرار بما بعده. الذي يحمل المخاطب على الإقرار بما بعده. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هذا يحمل المخاطب على الإقرار بما بعد هذا الاستفهام التقريري. ألم نجعل الأرض مهادا؟ بلى، جعل الله عز وجل الأرض مهادا، فهو للتقرير على المخاطب، لتقريره بالنعم والآيات التي تذكر في هذا السياق، فيذكر الله عز وجل عباده بآلائه ليذكروها فتكون سببا للفلاح. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقوله ألم نجعل الأرض مهادا، أي نصيرها مهادا، خلقها الله عز وجل وصيرها مهادا. ومعنى مهادا أي ممهدة صالحة للسكن وللعيش عليها، صالحة للسكن وللعيش عليها. المهاد هو ما يضعه الإنسان تحته ليستريح عليه، فالأرض مراح للناس ومهاد، مفروشة مبسوطة، قرار جعلها الله عز وجل كذلك لينتفع الناس بالعيش فيها. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. فرشها الله للناس، وهل فرشها ينافي ما يذكره علماء الهيئة من كرويتها؟ الجواب ذكر أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن جعل الله عز وجل للأرض فراشا وقرارا وبساطا لا ينافي كرويتها، لا ينافي كرويتها، وإنها بيضاوية، هذا لا يتنافى مع هذه الآيات، لأن الله عز وجل جعلها قرارا ممتدة تنظر من على مد بصرك فتراها مبسوطة كالفراش ينتفع الناس بها، فلا ينافي أن تكون على كبر اتساعها وتباعد أقطارها أن تستدير وأن تكون كروية. فقوله سبحانه ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، جعل الأرض مهادا، مهدها للناس، مهدها للناس وللمخلوقات عليها من دواب وجن وأنواع العوالم التي خلقها الله. والجبال أوتادا، جعل الجبال أوتادا، والوتد في لغة العرب معروف، هو حديد أو خشبة تغرز في الأرض لتربط بها خيوط الخيمة، يغرزون الأوتاد إذا أراد أحدهم أن يرفع خيمة فإنه يغرز لها أوتادا من حولها، أوتاد يغرزها في الأرض من حديد أو من خشب قوي، عصي قوية تغرز في الأرض، ثم تقام الخيمة بعمودها الذي في وسطها وتربط خيوطها من أطرافها بهذه الأوتاد التي قد وتدت بها الخيمة من حولها. فالله عز وجل جعل الجبال أوتادا، أي مغروزة في الأرض، مغروزة في الأرض مثل الوتد، جزء منه مغروز كبير في الأرض وجزء منه كبير بادي وظاهر على سطح الأرض. وإنما وتد الله عز وجل الأرض وغرز فيها الجبال أوتادا لكي لا تميد ولا تضطرب بأصحابها وبأهلها، لأنها بدون الجبال تميد وتضطرب، تميد وتتحرك وتضطرب. ولهذا يوم القيامة إذا أمر الله عز وجل هذه الجبال أن تندك اضطربت الأرض، اضطربت الأرض. فالجبال أوتاد تثبت الأرض كما أن أوتاد الخيمة تثبتها. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، أزواجا أي من ذكر وأنثى، كي يكون هناك استمرارية في النسل، وأصنافا كثيرة. وجعل الله عز وجل بني آدم على أصناف وأجناس وأجيال كثيرة حتى تتعايش هذه المخلوقات على وجه هذه الأرض، فإن كل صنف يأنس إلى صنفه، وأصحاب كل لغة يأنسون إلى لغتهم، وأصحاب كل منطقة يأنسون إلى من جانسهم وكان مجانسا لهم. وهذا من لطف الله عز وجل بعباده، فخلق الله عز وجل الناس أزواجا ذكرا وأنثى وتناسلوا ثم صاروا أصنافا كثيرة. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، اختلاف الألسنة واختلاف الألوان والأجيال والأجناس. وهذا هذه آية من آيات الله سبحانه. والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها أتلف وما تناكر منها اختلف، وكل جنس يقرب من جنسه ويأنس به وينفر عن ما يخالفه في طباعه التي جبله الله عليها. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا، جعلنا نومكم سباتا. السبت في لغة العرب القطع، السبت القطع، فمعنى سباتا أي قطعا، قطعا، وقطعا عن ماذا؟ أي عن الحركة والتعب والسعي فالنهار للحركة والسعي والأتعاب، والنوم لقطع تلك الحركة والاستراحة من تلك الأتعاب. آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان ضعيف، فإذا عمل وأجهد يحتاج إلى راحة، ولا يستريح إلا بالنوم، واستراحته بالنوم أنفع له ولجسمه من مجرد استراحته بدون نوم، لأنه ما دام غير نائم ولو كان جالسا مستريحا لا تكون استراحته كمثل ما يكون لو كان نائما، لأنه إذا نام فإن أكثر أعضاء جسده تنقطع عن الحركة وتدخر لها قوة إلى ما بعد استيقاظه، فيقوم نشيطا، يقوم نشيطا بعد نومه. ولهذا في عادات العرب التي أقرها الإسلام القيلولة وسط النهار، لأجل أن تعطيك دفعة لاستكمال أعمالك في بقية نهارك وأول ليلك. وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، جعل الله عز وجل الليل لباسا، أي يغشى الناس بظلامه ويغطيهم كما يغطيهم اللباس. هذا القول الأول، وجعلنا الليل لباسا، أي يغشى الناس بظلامه، يغشى الناس بظلامه، كما أن اللباس يغطي الجسد، فالليل يغطي على الناس كأنه لباس. والقول الثاني أن لباسا معناها سكنا، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أي سكن مودة. فمعنى جعلنا الليل لباسا أي سكنا. والقول الثاني هو من لوازم القول الأول، لأن الليل إذا غشي الناس وغطاهم فإنه ماذا؟ يدعوهم إلى السكون والاستراحة. وجعلنا النهار معاشا، النهار بضوئه وشمسه جعله الله عز وجل معاشا، معاشا أي جعله مكانا أو وقتا، معاش أي زمنا، معاش مفعل يقصد به الزمان، أي زمنا للتعيش ولطلب الأرزاق بالسعي على الأرض. وجعلنا النهار معاشا أي زمنا للتعيش. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون كما حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو أي تخرج غدوة، والغدوة أول النهار، وتروح أي ترجع في آخر النهار، تغدو في أول النهار خماصا أي ضامرة البطون جائعة، وتروح في آخر النهار بطانا أي ممتلئة البطون من الرزق الذي رزقها الله عز وجل إياه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لأمتي في بكورها. ومن هنا تعلم الخطأ المنتشر بين طبقات كثيرة اليوم من طبقات الناس في عكسهم لهذه الحكم التي جعلها الله من الليل والنهار، فتجدهم ينامون النهار ويخرجون في الليل، فإذا جاء الليل سهروا إلى وقت متأخر وربما إلى قرب الفجر وربما إلى الفجر، ثم ينامون إلى الظهر أو إلى ما قبل ذلك بقليل، فيضيعون معاشهم والبركة الحاصلة من بكورهم، ويقلبون الليل نهارا والنهار ليلا، فتنهك أجسامهم وتضطرب معايشهم وتحصل لهم اختلالات كبيرة في مجتمعاتهم وأخلاقهم وأمورهم وشؤونهم، ملحوظة مدركة في الناس. وأيضا مما نسيناه في الدرس السابق نختم به، عدد سور سورة عما يتساءلون، كنا ذكرناه في درس مضى أو لا؟ أقصد عدد آيات سورة عما يتساءلون. نعم قد ذكرنا هذا كذا. طيب ظننت أننا لم نذكره. 40 عند غير البصري، وفي عد البصري 41 بزيادة ماذا؟ بزيادة عذابا قريبا. آخر آية، إن أنذرناكم عذابا قريبا، في العد البصري جعل آية عند عذابا قريبا، ثم يوم ينظر المرء جعلها آية ثانية فصارت عنده 41 آية، 41 آية، والبقية جعلوها 40، فلم يجعلوا عذابا قريبا آية. طيب نكتفي بهذا.